إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو الدور على السياق الخامس من خمسة سياقات، والسياق بمعنى الباب، السياق عند اللالكائي بمعنى الباب، من خمسة سياقات ذكرها اللالكائي أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي، والمتوفى عام 418، فهذا هو السياق الخامس من خمس أو من خمسة سياقات يعرف بها منهج أهل السنة والجماعة، يعرف بها منهج أهل السنة والجماعة. فأي طائفة من الطوائف يكون لها عقائد ويكون لها عبادات ويكون لها سلوكيات وأداء، وهذا كله أيها الإخوة يعني ينبع من منهج، ينبع من منهج. فإذا كان هذا المنهج سليما فإن ما ينبني عليه يكون سليما، وإذا كان هذا المنهج فاسدا كان ما ينبني عليه فاسدا. فرحمة الله على هذا الإمام الذي ذكر لنا هذه السياقات الخمسة حتى يتبين لنا بها منهج أهل السنة والجماعة. فقبل أن تدرس عقائد، عبادات، سلوكيات، آداب، أخلاق، فلا بد أن يكون لك منهج. فمعالم هذا المنهج في هذه السياقات الخمس، وهي العلم والعمل الذي هو الاتباع والتمسك والجماعة، وهذا السياق الخامس سياق متمم ولا بد منه. فإذا هذا السياق الخامس ليس جديدا وإنما هو متمم لهذه السياقات الأربعة. والمراد بقولنا متمم أنه لا بد من نفي النقيض، لا بد من نفي النقيض، فتأتي بالمطلوب وتتخلص من ضده. فلا يكفي أن تأتي بالمطلوب، لا يكفي، بل لا بد أن تتخلص من ضده. ولذا تجد في القرآن أن الله تبارك وتعالى لم يكتفي بأن المطلوب من الناس التوحيد حتى نهاهم سبحانه وتعالى عن ضده وهو الشرك، وهذا يعني لا يكاد يحصر في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى واعبدوا الله، لم يكتفي سبحانه وتعالى بها حتى قال ولا تشركوا به شيئا. فإذا لا بد من نفي النقيض، ولا بد من التخلص من الضد، فتأتي بالتوحيد وتتخلص من ضده وهو الشرك، تأتي بالسنة والجماعة وتتخلص من ضدها وهو البدعة والفرقة، البدعة والفرقة. فإذا هذا السياق أيها الإخوة هو سياق متمم للسياقات الأربعة ولا بد منه. والعجيب أن الذين صنفوا في عقيدة أهل السنة والجماعة يختلفون يعني في التصنيفات، فنجد اللالكائي مثلا هنا ذكر لنا 5 سياقات وختمها بهذا السياق الخامس الذي هو التحذير من البدع وأهلها. تجد ابن أبي عاصم في كتاب السنة أول ما بدأ بهذا، ابن أبي عاصم أول ما بدأ في كتاب السنة وهو كتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة، أول ما بدأ بالتحذير من البدع وأهلها، التحذير من البدع وأهلها. هذا السياق أيها الإخوة أذكر لكم خلاصته مفصلة ومجملة. فأما المجملة فأقول خلاصة هذا السياق في التحذير من البدع وأهلها وأسبابها، هذه الخلاصة، التحذير من البدع وأهلها وأسبابها، التحذير من البدع ببيان مضراتها في الدين، والتحذير من أصحابها لأنهم هم الذين يدعون إليها فلا تجالسهم ولا تسمع منهم. فإذا تحذير من البدع ومن أهلها، ثم التحذير من أسبابها، التحذير من أسبابها. أنت ممكن تكون بعيد عن أهل البدع لكنك تقع في البدع، لماذا؟ لأنك لم تحذر أسبابها. فخلاصة هذا السياق، وهو سياق يعني طويل فيه من الأحاديث والآثار الشيء الكثير جدا، خلاصته في التحذير من البدع ومن أهلها ومن أسبابها. فهذه هي الخلاصة المجملة. وأما الخلاصة المفصلة فقد اجتمع من ذلك يعني 10 نقاط. النقطة الأولى النهي عن الجدل وكثرة السؤال، النهي عن الجدل وكثرة السؤال عموما حتى بين أهل السنة أنفسهم، فما بالك مع أهل البدع؟ يعني إذا كان أهل السنة أنفسهم منهيين عن كثرة السؤال، فما بالك إذا كانوا يسألون أهل البدع؟ طيب، فإذا النهي عن الجدل وكثرة السؤال هذا يدخل في إيش أيها الإخوة من الثلاثة التي ذكرناها؟ ها؟ نحن ذكرنا التحذير من البدع وأهلها وأسبابها، هذا يدخل في إيش؟ في الأسباب. نعم. الثاني النهي عن مجالسة أهل البدع وكلامهم ومخالطتهم وإيوائهم. النهي عن مجالسة أهل البدع وكلامهم ومخالطتهم وإيوائهم هذا يتعلق بأهله. الثالث، أصل كل بدعة أي بدعة تطلع أصلها التأويل واتباع المتشابه وهذا هو المعيار الذي يعرف به أهل البدع. فإذا وجدت إنسان يتبع المتشابه من القرآن فاعلم أنه من أهل البدع. فالقاسم المشترك بين أهل البدع هو التأويل واتباع المتشابه. الرابع، الحذر من الكلام والرأي وأهله. الحذر من الكلام والرأي وأهله، وهذا سبب من أسباب البدع. عندنا جدل وعندنا إيش؟ وعندنا كلام. الكلام الفلسفي المأخوذ عن اليونان، عن أفلاطون وأرسطو، ولا زال أتباعهم يعني موجودين. الخامس، الحذر من طرائق الغير لأنها ترد السنن. الحذر من طرائق الغير لأنها ترد السنن، كاليهود والنصارى وغيرهم. السادس، الجدل والخصومات طريق الأهواء والنفاق. الجدل والخصومات طريق الأهواء والنفاق. كم من بدعة نشأت بسبب الجدل والخصومات، تتناقش أنت وصاحبك في مسألة وتتجادلون فيها حتى يخرج أحدكما والعياذ بالله إلى بدعة. هذا كان بسبب ماذا؟ بسبب الجدل والخصومات. طيب، عند هذه النقطة، النقطة السادسة، ألخص لكم ضرر الجدل والخصومات وهي ستة أيضا. فإذا النقطة السادسة تحتها ستة مخاطر ومضار، مخاطر ومضار الجدل والخصومات. واحد، أنها سبب البدع. اثنان، تنبت النفاق في القلب. كل هذه آثار ستأتينا أيها الإخوة، تنبت النفاق في القلب. ثلاثة، تحبط الأعمال. أربعة، تسبب الشك وكثرة التحول. تسبب الشك وكثرة التحول، كل يوم في حال. هذا بسبب الجدل والخصومات. خمسة، سبب البغض من الله لصاحبه. سبب البغض من الله لصاحب الجدل والخصومات. ستة، رد الشهادة. فالمجادل المخاصم الذي يتبع الجدل هذا مردود الشهادة كما سيأتي. طيب نرجع إلى ملخص الباب السابع، الحذر من اتباع الهوى. فإذا في جدل في اتباع هوى، اتباع هوى بيكون أنت وحدك على الفراغ، وأما الجدل بيكون مع الآخرين. فالسابع الحذر من اتباع الهوى. أيضا عند هذه النقطة أذكر لكم مدار اتباع الهوى وهي ستة أيضا. فإذا مدار الخصومات التي هي النقطة السادسة ستة، ومدار اتباع الهوى التي هي النقطة السابعة سبعة ستة أيضا. مضار الأهواء، واحد تهوي بصاحبها، اثنان كلها ضلالة، كلها ضلالة، ثلاثة سبيل الشيطان إذا عجز عن إغواء الإنسان. شوف كيف، يعني الشيطان إذا عجز عن إغواء الإنسان يأتيه من باب ليش؟ من باب الهوى، سبحان الله. الرابع سبب للردة والكفر، سبب للردة والكفر، فلا يزال الهوى بصاحبه حتى يتقحم في الكفر. خمسة أهل الأهواء جنود احتياط للدجال، يعني هذا مصطلح يعني جديد، أهل الأهواء جنود احتياط، ليش جنود احتياط؟ جنود أصليين بعد، ليش احتياط؟ لأن أتباع الدجال اليهود وأهل الأهواء، اليهود وأهل الأهواء وأهل الشهوات، هؤلاء أتباع الدجال. وقبل الدجال ماذا يتبعون؟ قبل الدجال ماذا يتبعون؟ يتبعون الفتن، فكلما خرجت فتنة يتبعونها حتى تخرج الفتنة الكبرى وهي الدجال فيتبعونها. فإذا أهل الأهواء من أتباع الدجال، أهل الأهواء. أهل الأهواء أتباع الدجال. السادس أن الأهواء لا يتاب منها، الأهواء لا يتاب منها، وسنبين المراد بيعني أنه لا يتاب منها. نرجع إلى ملخص الباب، النقطة الثامنة النهي عن مجالسة أهل الأهواء، والسماع منهم وتوقيرهم، وأنه لا غيبة لهم. النهي عن مجالسة أهل الأهواء، والسماع منهم وتوقيرهم، وأنه لا غيبة لهم. ولعل هذا مر في رقم اثنين، لكن طبعا هذا فيه زيادة. النقطة التاسعة صعوبة التوبة من المبتدع، صعوبة التوبة من المبتدع. النقطة العاشرة التنفير من البدع، التنفير من البدع كما جاء في كلام السلف، التنفير من البدع كما جاء في كلام السلف. إذن هذا الباب أيها الإخوة كله في التحذير من البدع وأهلها وأسبابها. الحديث الأول في الباب رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. فما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن اكتب هذه القاعدة المهمة، لأن هذه قاعدة في الترك. تعرف أن أهل البدع يعني يدندنون جدا حول مسألة الترك، يعني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ فنقول: ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام المقتضي وانتفاء المانع يكون فعله بدعة. ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام المقتضي، يعني في حاجة إلى هذا الشيء، وانتفاء المانع، يعني لم يكن عندهم مانع في فعله. فإذا نحن فعلناه الآن فيكون هذا إيش؟ فيكون هذا بدعة. وبالمثال يتضح المقام. مثلا اتخاذ الخيوط في المسجد من أجل تسوية الصفوف، اتخاذ الخيوط يعني في تقسيم المسجد إلى صفوف بالخيوط، أو مثلا بالسجاد كما ترى مثلا في هذه الخطوط. فبالنسبة للخيوط، قيام المقتضي، هل الحاجة كانت موجودة لاتخاذ هذه الخيوط؟ نعم موجود، وهي ماذا؟ تسوية الصفوف. طيب هل كان هناك مانع من استخدامها؟ ما في مانع، الخيوط ما شاء الله أكثر شيء في المدينة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الشيء، تركه. فنحن إذا فعلناه الآن يكون بدعة. ذروني ما تركتكم، إذا أنا تركته فاتركوا، إذا أنا تركته فاتركوا، ذروني ما تركتكم. فهذه التي تسمى السنة التركية، السنة التركية. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم، هذا هو الشأن، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طيب وما تركه صلى الله عليه وسلم؟ نتركه. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الإيش؟ الأوامر والنواهي والمسكوت عنه، الأوامر والنواهي والمسكوت عنه. أما الأوامر: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. النواهي: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. طيب ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تركه، نتركه. وما كان ربك نسيا، اليوم أكملت لكم دينكم. وقال أبو ذر: يعني ما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه مثلا، يعني ذكر لنا كل شيء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت شيئا من الخير إلا دللتكم عليه، ولا شيئا من الشر إلا وحذرتكم منه. فإذن هذا يعني كثرة السؤال والاختلاف، والذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم نحاول أن نجعله سنة، هذا كله من أسباب البدع، هذا كله من أسباب البدع. الحديث الذي بعده حديث أبي أمامة، وهو حديث حسن ذكره الشيخ في صحيح الجامع برقم 5633، وذكره في كتاب السنة لابن أبي عاصم برقم 101، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يعني سبب ضلالهم أنهم تجادلوا. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني هم أوتوا الجدل فكان سببا لضلالهم. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. تقول: وقال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سبحان الله، أكثر شيء في الإنسان الجدل. وكان الإنسان أكثر شيء، يعني أكثر شيء في الإنسان هو الجدل. وطريق السلامة من الجدل أيها الإخوة، إذا تجادلت أنت وأخيك في مسألة فليكن يعني النقاش بينكما قائما على الدليل. فإذا وصلتم إلى مرحلة سيتم فيها الاختلاف خلاص قوم، فالإنسان يوقف. ذكر عن قتادة في قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. قال: صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ تجادلوا في القرآن. قال: فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من الغضب، احمر وجهه صلى الله عليه وآله وسلم من الغضب. فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم؟ هل أنتم أمرتم بهذا؟ هل بعثني الله عز وجل إليكم بهذا؟ أن تضربوا القرآن بعضه ببعض؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. فوالله ما أسهل هذا الدين، فعلا حنيفية سمحة. ماذا أمر به الله ورسوله نفعل، ما نهى الله عنه ورسوله نفعل، بس قضية سهلة. فإذا لماذا نجادل؟ الله تبارك وتعالى كفانا هذا، أرسل إلينا رسولا وضح لنا وبين لنا القرآن. الذي بعده حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح في صحيح الجامع 6687، رواه أبو داود والحاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الحديث الذي مضى هذا قال عنه الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. في حد حصل كلام للشيخ الألباني في طبعات معاكم؟
وين، في أي مصدر؟ لا، في أي مصدر الشيخ الألباني قال؟
نعم، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مراء في القرآن كفر، مراء في القرآن كفر. وهذا حديث صحيح، مراء في القرآن كفر، لأنه سيؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الإنكار. إذا الناس تماروا في القرآن فيعني ستجد يعني أحد الطرفين أو كلا الطرفين ينكر ما يقوله الآخر، فيكون هذا المراء كفر لأنه ينكر يعني شيئا في كتاب الله عز وجل. الذي بعده عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وثلاثة، طبعا هذا ضعيف مرفوعا، هذا ضعيف مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على معاذ. إياكم وثلاثة، زلة عالم وجدال المنافق بالقرآن. سيأتينا أيها الإخوة في كلام يعني كثير من السلف أنهم يعني يذكرون المنافق ويعنون به المبتدع، انتبه لها، يذكرون المنافق ويعنون به ماذا؟ المبتدع. وخذها قاعدة، يعني أهل البدع كلهم أهل نفاق، وهذا سيأتي الدليل عليه. أهل البدع كلهم أهل نفاق. قال ودنيا تقطع أعناقكم. الذي بعده حديث أبي هريرة في الصحيحين أو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا توحيد وجماعة، توحيد وجماعة، وإذا ذكرت الجماعة فالمراد الجماعة والسنة، وإذا ذكرت السنة فالمراد السنة والجماعة. قال وأن تناصحوا لمن والله الله عز وجل أمركم. ولا تحسب أن ولاة الأمور يعني ولي الأمر بس الحاكم، لا، كل من كانت له ولاية، كل من كانت له ولاية من قبل ولي الأمر فهو من ولاة الأمور، فهو من ولاة الأمور. قال ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال، كثرة الكلام وإضاعة المال وكثرة السؤال، الشاهد كثرة السؤال لأنه سبب من أسباب البدع. الذي بعده عن أبي هريرة عن عمر لا تجالسوا أهل القدر، هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في السنة برقم 330. الذي بعده عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أحسن تعريف للمحكم والمتشابه أن المحكم ما لا يختلف على دلالته، ما تجد اثنين يختلفان على أن هذه الآية المراد بها كذا وكذا. وأما المتشابه فهو الذي يختلف في دلالته. فالقرآن فيه هذا وهذا، ولماذا كان فيه المتشابه؟ اختبار للناس، اختبار للناس. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لأن هذا يوافق هواه، فيه احتمال، الآية فيها احتمال لما هو يهوى. وأما والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويردون المتشابه إلى الإيش؟ إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. مثلا يد الله فوق أيديه، يقول هذا معناه يعني المعاونة، ما في يد، هذا معناه المعاونة والمناصرة والرعاية والحفظ. هذا في احتمال، يد الله فوق أيديه، لأن اليد في لغة العرب احيانا يطلقونها ويعنون بها ليش؟ يعنون بها الجميل والحفظ والرعايه والمناصره. طيب اليس عندنا ايه محكمه في هذا؟ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، هذه محكمه، فلماذا انت تتبع هذه الاخرى التي فيها الاحتمال؟ وهكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. فاذا تعرف اهل البدع بانهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. المعتزله مثلا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، قالوا ناظره بمعنى منتظر، ناظره بمعنى منتظر. طيب اليست هناك ايات اخرى؟ اليست هناك ايات اخرى واضحه في الرؤيه؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إن استدلالهم بهذه إلى ربها ناظرة استدلال غير صحيح، لأنهم لا يعرفون اللغة، لأن ناظرة بمعنى منتظرة لا تتعدى بإلى، ناظرة بمعنى منتظرة يعني لا يأتي حرف الجر إلى، فإذا جاء حرف الجر إلى فلا يكون إلا في النظر بالأصوات، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى، فإلى هذه تدل على أن النظر هنا بمعنى الإيش؟ بمعنى الرؤية بالعين. وهكذا. وأنت ترى كما ذكرنا أن أصل البدع هو ماذا؟ أصل البدع هو التأويل، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل البدع كلهم متفقون على التأويل، تأويل المذموم. الذي بعده في الصحيحين من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان، ما بين عير وثور، عير في الشمال وثور في الجنوب، ومن الشرق والغرب لابتان، لاب شرقية ولاب غربية، ففي هذه الحدود المدينة حرام، من عير إلى ثور شمال جنوب ولابتان شرقية وغربية. قال: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. اللي عندهم هذه الطبعة هذا غلط، فمن أحدث فيها محدثا أو آوى فيه هذا غير صحيح، بل يعني صوابه: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني مبتدع، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. سبحان الله، شوف كيف الذي يعني يحدث أو يؤوي محدثا، فإياك أن تؤوي المحدث المبتدع. الذي بعده عن عائشة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. وهذا الحديث يرد البدع الحقيقية، البدع الأصلية التي ليس لها أصل بالمرة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، كبدعة الغناء الذي يسمعه قوم يتقربون به إلى الله، فهذه بدعة حقيقية. في لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. انتبه للفرق بين المصدر. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني هو عمل صالح لكنه ليس عليه السنة، مثل مثلا صلاة معينة، الصلاة أصلها مشروع لكن جعلها في يوم معين وفي مكان معين هذه هي البدعة، فهذا تسمى البدعة ليش؟ الإضافية. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاللفظ المتفق عليه هذا رد للبدعة ليش؟ الحقيقية. واللفظ الذي عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا رد للبدع الإضافية، البدع الإضافية. البدعة الإضافية بيكون أصلها مشروع لكن كيفيتها غير مشروع، كالصلاة مثلا، صلاة الرغائب، الصلاة أصلها مشروع لكن كونها تفعل في أول جمعة من رجب أو كذا فهذه بدعة، بدعة إضافية. الذي بعده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا في الصحيحين: لا يزال الناس يتساءلون، هذا فيه ذم للسؤال، لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله، آمنت بالله. وهذا يعني سبيل لدفع الوساوس، تقول آمنت بالله، في بعض الألفاظ آمنت بالله وحده، وفي بعض الألفاظ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فكلما يعني مرت على خاطرك مثل هذه الوساوس فقل هذا آمنت بالله، آمنت بالله وحده، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تدفل عن يسارك، تنتهي يعني إيش؟ يعني انشغل نفسك بأي شيء، تأتيك وساوس أنت قاعد مع أولادك الصغار، قل هذه الأشياء وبعدين تكلم مع الولد الصغير، افتح أي موضوع فيذهب عنك. فإذا هذه أمور يعني في دفع الوساوس. آمنت بالله وحده، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، تدفل عن يسارك، تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تنتهي. وهذه الوساوس أيها الإخوة هي ابتلاء من الله عز وجل، وأنت إذا يعني دفعتها بعلم وبمعونة من الله تبارك وتعالى فأنت تؤجر عليها الأجر الكبير، أنت مجاهد. وبعدين يعني تصبح خبيرا بدفع الوساوس فتحذر الآخرين كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في الحكمة من تسليط الوساوس على بعض الناس وخاصة إذا كانوا علماء، من أجل أن يعرفوا يعني مداخل الشيطان ويحذر الناس من هذه المداخل، ويحذر الناس من هذه المداخل. طبعا العافية ما في أحسن من العافية، في أناس الحمد لله أبدا ما يخطر على بالهم إلا كل خير، فهؤلاء في عافية، لكن الآخرون الذين يجاهدون ويحذرون فهؤلاء أجرهم أجر كبير. الذي بعده حديث أبي هريرة رواه أحمد وسنده صحيح، سنده صحيح كما قال المحقق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستفتن حتى يقول أحدكم هذا الله خلق الخلق فمن خلقه. الذي بعده يعني مثله. لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء فمن خلقه. هذا في صحيح مسلم. قال يزيد وهو أحد رواة الحديث: فحدثني نجبة ابن صبيغ الأسلم أنه رأى راكبا أتوا أبا هريرة فسألوه عن ذلك فقال: الله أكبر، ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته أو أنا أنتظره فما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما أنه وقع وإما أنه لم يقع، ولكننا نؤمن إيمانا جازما بأنه سيقع كما أخبر. الذي بعده: عن أبي هريرة أيضا، يعني في نفس هذا وإن كان إسناده فيه ضعف. الذي بعده أثر ابن مسعود قال: إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، يعني الدين لا يذهب مرة واحدة وإنما يذهب بالتدريج، وسبب ذلك البدع. قال: ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان، أو حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. وليس المراد يهرب من المكان كما سيأتي. قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين؟ قال: إلى لا أين. يعني ليس المراد أنه يهرب من المكان الذي فيه هؤلاء الطائفة أو هذه الطائفة. قال: يهرب بقلبه ودينه، يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحدا من أهل البدع. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الذي بعده أثر سعيد بن المسيب: إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان. فالأهواء أيها الإخوة هي سبل الشيطان، سبل الشيطان على الإنسان هي الأهواء. ثم ذكر يعني أثر معاذ الذي هو موقوف عليه كما تقدم. وعن مجاهد قال: قيل لابن عمر إن نجدة، نجدة الحروري، نجدة بن عامر الحروري الخارجي، كان في زمان ابن عمر وكانت له آراء شاذة وقتله أتباعه. شوف كيف، فهو منهم قتلوه سنة 69 من الهجرة. قيل لابن عمر إن نجدة يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. وهذا ابن عمر، لا تقول لا أنا أنظر في كلام هؤلاء حتى أفهمه من أجل أن أحذر منه أهل السنة والجماعة. أنت خاف على نفسك الأول، ممكن أنت تقع في هذا الفخ، وستأتي آثار كثيرة أننا يعني ديننا كامل ما يحتاج أن ننظر في كلام هؤلاء، الذي بعده عن أبي أمامة الباهلي رواه الطبراني في الأوسط قال ما كان شرك قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، إلا كان بدوه تكذيب بالقدر. ولذلك يعني جاء عن جماعة من السلف أنهم قالوا القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، يعني تريد أن يكون توحيدك متماسك ومنظوم مثل الخرزات في نظام فتؤمن بالقدر، فالقدر هو نظام التوحيد، يعني يحفظ عليك توحيد. وعندنا في السلسلة الصحيحة حديث صحيحة 1127، إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم وتكذيب بالقدر وحيف السلطان، النجوم وتكذيب بالقدر وحيف السلطان. الإنسان إذا كذب بالقدر خرج من الدين خلاص، هو راضي، هو غير راضي عما يكون في هذا الكون. أول شيء يتسخط على الأقدار والحوادث، وبعد ذلك يتسخط على الشريعة بعد. قال ما كان شرك قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا بدوه تكذيب بالقدر، وإنكم ستبلون بهم أيتها الأمة فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخلوا عليكم الشبهة، فيدخلوا عليكم الشبهة. عن عمر رضي الله عنه، وهذا نختم به، قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وهذه الحقيقة أيها الإخوة، هؤلاء يعني ليس عندهم علم بالحديث بالمرة، لأنهم كيف يكون عنده علم بالحديث وهو يقول هذه أدلة، يعني أدلة لفظية ودلالتها غير يقينية. شوف كيف يقول لك دلالة القرآن والأحاديث غير يقينية، يعني أنا لست على يقين من دلالة هذه الأدلة، وإنما الذي عنده يقين هو العقل. فإذا كان هذا هو اعتقاده في أدلة القرآن والسنة، فكيف يحفظ شيء عنده غير يقيني؟ قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ومثله عن علي، قال علي سيأتي قوم يجادلوكم فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وجاء هذا أيضا عن عمر، سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن، يعني بالمتشابه من القرآن، خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. فإذا إذا أتاك هذا المبتدع المجادل أتاك بآية، قل له والله يا سيد أنا سأسلم معك إن فعلا فهمك هذا صحيح، لكن هل هذا الفهم أصح من فهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأتيه بالحديث، فإذا أتيته بالحديث يسكت إذا كان فيه بقية خير. فهذا قول عمر وعلي، قول عمر وعلي، لا ننسى هذا، عمر وعلي، سيأتي أناس يجادلونكم بالمتشابه من القرآن خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، أعلم بكتاب الله. تقول وعندنا درجة أخرى، وعندنا درجة أخرى، وهي أننا إذا اختلفنا في دلالة حديث رجعنا إلى فهم الصحابة. فإذا اختلفنا في دلالة الآية نرجع إلى الأحاديث، إذا اختلفنا في دلالة الحديث نرجع إلى فهم الصحابة، لأنه سبيل الإيش؟ لأنه سبيل المؤمنين. ونقف عند حديث أبي واقد الليثي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.